بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تقويل القراءة في صلاة الليل. فيه حديث حذيفة وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما. قوله: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستوري بن الأحنف عن قلة بن الذكر عن حذيفة، هذا الإسناد فيه أربعة تابعون بعضهم لبعض، وهم الأعمش والثلاثة بعضهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الأسانيد التي رواها أربعة من أربعة وصلت في عد عبد الغني بن سعيد الأزدي أربعة أحاديث، فألف جزءا مطبوعا سماه الرباعية. والإمام النووي كما سيصرح في الأجزاء اللاحقة من شرحه أنه أفرد الأحاديث التي رواها أربعة من التابعين بعضهم عن بعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منها، ففيه الأعمش ثم من روى عن الأعمش في هذا الحديث، وهم سعد بن عبيدة والمستورد بن الأحنف وصلاء بن زفر، وكلهم من التابعين أجلهم آخرهم، وكانت له صلة جيدة بحذيفة رضي الله تعالى عنه، حتى أن حذيفة كان يقول: صلة قلبه من ذهب، وكفاه تزكية. المتخصص في الفتنة يقول عن صلة: كان قلبه من ذهب. وقد صح فيما أخرج أبو داود في الزهد، وابن أبي الدنيا في العزلة، ونعيم بن حماد في الفتن وغيرهم، أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: لوجدت أن عندي 100 رجل قلوبهم من ذهب، فأصعد على صخرة فأحدثهم حديثا لا يضرهم بعده فتنة أبدا، قال: ثم أذهب فلا أراهم ولا يرون. فحذيفة كان عنده جراب كبير من أحاديث الفتن، وكان فقيها في بثها، وكان يود لو جمع له مرة واحدة 100 ممن قلوبهم ذهب، يعني من مثل الصلة، يصعد على صخرة فيحدثهم بها حتى تعصم الأمة من الفتن، فالفتنة لا تضر أحدا ببثها ونشرها، ثم يذهب فلا يراهم ولا يروه. إذن السيقطن على الفتنة سبب من أسباب عدم الوقوع فيها، وحسرة على العباد، الأمة ترتع في فتنة وهي تظن أن نصرها في هذه الفتنة، يا حسرة على العباد، والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن اللسان لا يعجز ويتلجلج، ماذا يتكلم لما يسمع بعض من كان يظنهم أنهم على هذا المنهج السوي، خاضوا إلى الركب في الفتن وهم يظنون أنهم ينصرون دين الله، وهم يظنون أنهم يعملون على نصرة العقيدة السلفية والمنهج السلفي، وفي أيديهم معاول تضرب هذا المنهج من الجذور والأساس، ولا يقدر ما نقول إلا إذا مضى جزء من الزمن. اليوم هذا الكلام غريب، لكن بعد مضي برهة من الزمن ولعلها لا تقول هذا الكلام الذي نقول، سيقول كثير من الناس: ولا تكن مناص، لكن لا بد أن نتكلم الكلمة، ولا بد أن ننبه إخوانا وأحباء ومن يسمع لنا، وإنني على يقين دون أدنى ريب لو أن مشايخنا الكبار موجودون لقالوا عما يجري فتنة، تلقينا عنهم هذا بيقين، ومن كان صاحب بصيرة يعلم ذلك. أسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يحفظ بلاد المسلمين، وليست العبرة فيما جرى، وإن كان الذي قد جرى أمر خطير، وتكلمنا إبان سقوط النظام المصري في أول سقوطه وقامت علينا الدنيا وما قعدت، وتكلم بعض الناس حتى وصل الحال ببعض البلهاء أن يقول هذا مضروب على رأسه، هذا مجنون. ثم تقدمت مدة الفتنة فترة قصيرة، ولا أدري ماذا يقال الآن عن الذي يجري في المسلم، ولا أدري ماذا يقال عن الذي يجري في سوريا، وماذا يجري في بلاد المسلمين. والعبرة بما تؤول إليه الأحوال، وليست العبرة بما فيه الآن. هذه أرواح ودماء العاقل يجبن عنها، كما كان يقول الإمام أحمد في الدماء، كان يقول أنا أجبن عن الدماء. على أي هذه نفسة مكلوم جاءت بمناسبة ذكر صلة بن زفر الذي قال عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه، إيش قال عنه؟ كان قلبه من ذهب، وكان في ذاك الزمان الأنور الأول يتمنى لو وجد 100 ممن قلوبهم من ذهب، يحدثهم بالفتنة فلا تضر، ينشرون ويعلمون أمة الفتنة. فمن ذاك الحين الراسخون قلة، والذين تغرهم الفتنة والبوارق والظواهر كثرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل.
قال رسول الله تعالى: قولت صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستحيا المطر، فقلت يظهر عند الناس، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يظهر بها، ثم استفتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ متوصلا إلى مضى بآية فيها تسبيح سبح إلى آخره. قوله فقلت يصلي بها في ركعة معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها، وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده.
إذن قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، هذا بلا شك صلاة نافلة، وإلا نقع التصريح بذلك. إيراد مسلم هذا الحديث في هذا الموطن بالنظر إلى ما قبله وما بعده، يعلم القارئ أن هذه الصلاة صلاة قيام ليل، لم نقع التصريح فيها إلا قول ذات ليلة، هي كانت ليلة، والليل يبدأ من المغرب، لكن السياق بلا شك وطول الصلاة كما قال الحافظ، قال هاتان ركعتان تقدران بساعتين. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين يقرأ 5 أجزاء، يعني عفوا صلى ركعة قرأ فيها 5 أجزاء ليست ركعتين، صلى ركعة قرأ فيها قرابة 5 أجزاء، يعني لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات من هذا التطويل من هذا النوع لقرأ القرآن في 6 ركعات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما علم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط، وصلاة النبي كما ذكرت لكم كانت طويلة جدا، من أطول ما ورد هذا الحديث، ورد عند أبي يعلى والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة وهو وجه 7 طوال، قلنا 7 طوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة في ركعة. وفي رواية عند أبي داود النسائي كان أحيانا يقرأ بصورة منها من 7 طوال. وتطويل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وردت بتفصيل في حديث حذيفة هذا، وردت بشيء من تفصيل في حديث ابن عباس لما بات عنده عند خالته ميمونة، فقص لنا تطويل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته. ووردت أيضا بحديث مجمل، وهو ما كان أو ما هم أن يفعله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عقد هذا الحديث، وهو عند البخاري أيضا. فإذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة، يقول: فقلت يصلي بها في ركعة، لما تجاوز 100 يقول في نفسه، وفي هذا إشارة إلى أنه يعد وأنه ينتظر متى يركع، ينتظر متى يركع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي الله تعالى عنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو شاب جلد، ووقعت له صلاة الجماعة أكثر من مرة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أكثر من مرة بهذا التطويل، حتى يحفظ هديه وحتى ينقل للجادين المشمرين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي الليلة أو نصفه أو أقل منه أو أكثر منه، وكيف كان يستجيب لأمر ربه سبحانه وتعالى. فهذا يقول حذيفة: فقلت يصلي بها في ركعة، المراد يصلي بها في ركعة يعني يصلي بها في صلاته في ركعتين، يصلي بها في ركعة يعني يقيم الليل في البقرة. ولا ندري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالسبع طوال في ركعة، أي في ركعتين في صلاة، هل كان هذا التنصيص قبل أو بعد؟ بغض النظر، كلام حذيفة في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلاته هذه ثم يركع، ثم تجاوز 100 حتى قرأ بالنساء تتحب النساء، ثم رجع إلى آل عمران. في حديث حذيفة في رواية عن أبي داود في السنن، وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات تلك الليلة، فصلى فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أولى، ووقع خلاف بين الشراح هل هذه حادثة أم حادثتان. ما ورد عند أبي داود مع الحديث الذي عندنا، هل تكررت الحادثة مع حذيفة؟ فمنهم من قال بالتكرر، قال بهذه تلك غير هذا. قال لما؟ قال في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آل عمران ثم قرأ النساء، وفي هذه الرواية قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران. وفيها بيان، رواية أبي داود فيها بيان ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، فأنه قرأ المائدة أو الأنعام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى أكثر من إطالته للركعة الثانية، كان تطويله في الركعة الأولى أكثر من تطويله في الركعة الأولى. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فقوله ثم مضى معناه قرأ منظمها، بحيث غلب على ظني أنه لا يقطع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت يرفع الركعة الأولى بها تجاوز وافتتح النساء. وقوله ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران، قال القاضي عياض: فيه دليل لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتب المصحف.
موضوع كتابة المصحف وترتيب كتابة المصحف شيء، وموضوع القراءة من المصحف بترتيبه شيء آخر، ولا تلازم بين المسألة التي نقلها الإمام النووي رحمه الله تعالى وبين صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تبين معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ النظائر كان يفعل كما فعل في تقديم النساء على آل عمران، فهذا منتشر كثير في سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال حينئذ إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من مصحف في ذاك الزمان قد رتب على غير ترتيب المصحف الذي بين أيدينا، فلا أرى داعي بأن يربط بين ترتيب المصحف بصوره الموجودة وبين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لا تلازم في ذلك. والذي نراه أن وهو المقرر في كتب علوم التفسير أن عرضة القرآن العرضة الأخيرة على مصحف عثمان كانت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترتيب السور في القرآن على النحو الذي بين أيدينا كان في العرضة الأخيرة توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيب القرآن بالسور بالزمن التي نزلت فيه السور للعلماء اجتهادات عديدة، ويعسر الوقوف بيقين على ترتيب السور من حيث الزمن، ولسنا بحاجة إليه، وإن جنح غير واحد من المفسرين ولا سيما المعاصرين كدروز مثلا في كتاب تفسير الحديث المطبوع في 10 مجلدات وفسر القرآن ورتبه على اجتهاده في تنزيل القرآن من حيث الزمن لا من حيث ترتيب السور التي بين أيدينا. ولو أننا طالبناه بالأدلة أو حاققناه أو ناقشناه في كثير من المواطن لوجدنا أن الأدلة التي اعتمد عليها فيها ظن أو فيها ضعف أو تقبل الأخذ والرد. من أقدم من حاول أن يرتب المصحف على حسب تنزيله لا على حسب ترتيبه على عرضة عثمان إنما هو أبو القاسم محمد بن حبيب نيسابوري، له كتاب له مخطوط بعنوان التنزيل وترتيبه، له مخطوط بعنوان التنزيل وترتيبه، ونظرته وقرأته، ومنه نسختان، نسخة في الظاهرية ونسخة في مكتبة الكبرى في تركيا، ووقفت على نسخة الظاهرية ونظرت فيها وتمليت منها وراجعتها اليوم، فوجدته يسعد ويدعي دون أدلة، يسعد ويدعي دون أدلة، والمخطوط يحتاج لخدمة وخدمته مهمة، ولسيما مع صنع قوائم فيها حصر أولا الجهود التي فسرت القرآن على الترتيب الزمني، فستجد أن الذي فسر القرآن على الترتيب الزمني هم مجموعة قليلة ليست كثيرة، ولكن نجد بينهم خلافا شديدا، وفي هذا أكبر دليل على أن المسألة قائمة على ظن وتخمين. وأما ترتيب المصحف الذي بين أيدينا على وقت عرضة عثمان فهو ترتيب توقيفي، فلا أرى فرقا بين ترتيب السور وبين ترتيب الآيات التي في السور. وستأتينا كلمة نقلها النووي رحمه الله من القاضي عياض في إكمال المعلم أنه لا شك في أن المصحف الذي بين أيدينا الآيات التي في السور هي توقيفية، وأنا أقول كذلك السور التي في ترتيب المصحف الذي بين أيدينا اليوم هي توقيفية. وإن كان إبدال التنزيل لما كان الصحابة يكتبون وكانت لهم مصاحف متعددة كأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهما وعائشة مثلا وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، كانت في مصاحفهم يكتبون على حسب ما بلغهم، إلا أن المصحف الذي عند عثمان هو الذي يوافق ترتيب زماننا، ومن مصاحف عثمان نسخ متعددة ما زالت محفوظة، فهنالك نسخة محفوظة في تركيا ونسخة محفوظة في مصر وفي نسخة محفوظة في طشقند في أوزبكستان، هذه النسخ 3، وبعض النسخ يعني صورت ومحفوظة موجودة، وعندي مصورات نسختين من هذه النسخ التي يعني صحت نسبتها لعثمان رضي الله تعالى عنه، ومصحف عثمان بترتيبه بآياته وسوره هو ترتيب المصحف الذي بين يديه، إلا أنها نسخة ليست بمنقوطة وليست بمجزأة، وليست الآيات فيها مرقمة. فترتيب الآيات أيضا وقع فيه مذاهب، وإذا سمعت رافضيا يطعن في القرآن ويريد أن يدخل من باب اختلاف أهل السنة في القرآن، فاعلم أن الخلاف بين أهل السنة في القرآن إنما هو في العد فقط، هل تعد الآية أو لا؟ يعني الفاتحة هي هي، لكن هل نوع بسم الله الرحمن الرحيم وراءها رقم واحد أم نوع رقم واحد بعد الحمد لله رب العالمين؟ وهذا خارج عن مصحف عثمان. تهذيب القرآن، تجزيء القرآن، ترقيم القرآن خارج عن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. والعلماء فيه مذاهب، والعلماء فيه قيل وقال، والأمر لا يضر البتة، فنحن نعتقد أن كل حرف في الكتاب الذي بين أيدينا هو من كتاب الله، وأن من أنكر حرفا أو زاد على كتاب الله حرفا فهو والعياذ بالله تعالى كافر مرتد، لأنه خالف المتواتر وخالف ما هو قطعي في الدين. فالقرآن مضبوط منذ التنزيل إلى الآن ضبطين، ضبط صدر وضبط خطر. فالمسألة أن القرآن كان في زمن هذا الحديث كان قد رتب على غير هذا الترتيب، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران، لا يمكن أن نستدل به في هذا الزمان لأن الترتيب الأول غير الترتيب الثاني. هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. النبي قرأ سورة بثمانه وكمال، وترتيب السور كما تعلمون أن الآيات في السورة الواحدة كانت تنزل في أوقات متعددات، وحتى يستقيم هذا المذهب يحتاج إلى مقدمات طويلة فيها بيان صبر ويقين على كل آيات سورة آل عمران وآيات سورة النساء، وإثبات أن الترتيب هذا سابق وهذا لاحق، وهذا ما لا نستطيع أن نصل إليه بيقين. فنبقى نقول أننا يجوز لنا أن نقرأ القرآن وأن نقرأ في سورة واحدة، نقرأ من سورة ثم نقرأ في نفس الرفعة بعد أن نتممها نقرأ من سورة قبلها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدم النساء على آل عمران. فهذا مذهب غير واحد من أهل العلم، والتنكيس المكروه سيأتي طرف منه وسيأتي بيان منه في كلام الشارح، نقله الإمام النووي رحمه الله عن القاضية. نسمع تتمة كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض: فيه دليل لمن يقول أن ترتيب السور انتهاز من المسلمين حين كتب المصحف، وأنه لم يكن ذلك لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصله إلى أمته بعده.
ليس كذلك، ترتيب المصحف في العرض الأخيرة من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، رسم المصحف ترتيبي. الرسم شو يعني رسم المصحف؟ يعني هل لنا نطبع المصحف اليوم ككتاب بالرسم الحديث بالإملاء الحديث؟ ليس لنا ذلك. رسم المصحف توقيف، ترتيب الصور توقيف، ترتيب الآيات داخل الصورة توقيف، وأقواها ترتيب الآيات داخل الصورة، لكن هذه الأشياء كلها توقيفية. فالقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لأمته أن يرتب المصحف بعده، الأمر ليس كذلك. المصحف رتب بترتيب العرض الأخيرة التي عرضها عثمان على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسيما الأعيان من أهل القرآن، واستقر الأمر على هذا، ولا يجوز أن يرتب المصحف على خلاف هذا الترتيب. وهذا قول سيأتي التنبيه والتنبيه إليه. العجيب أن علماء الحنفية قالوا بأن التنكيس مكروه، والأصل أن نقرأ القرآن بنفس ترتيب المصحف، ولا يجوز لنا أن نقدم ونؤخر. ولما يواجهون بمثل هذه الأحاديث يقولون هذا في السنة، والكراهة الفريضة، يقولون هذا في السنة. في السنة لك أن تقدم وأن تؤخر، لكن في الفريضة ليس لك أن تقدم وأن تؤخر، والأمر ليس كذلك. الأصل في الفريضة والسنة أنهما سجيان إلا بقرائن، فتستطيع أن تخص السنة دون فريضة بقرائن، وهذه القرائن قد تقوى وقد تضعف. والأصل في الصلاتين أنهما أن أحكامهما هي هي، والله تعالى نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال وهذا قول مالك رحمه الله وجمهور العلماء، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني. قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما.
الباقلاني له كتاب جديد اسمه الانتصار للقرآن، ورد فيه ردا قويا محكما على من زعم أن القرآن فيه تحريف، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن زعم في تحريف القرآن قديم، والرافضة زعموا هذا، والإمام القرطبي في المقدمات نقل أيضا قول الرافضة، ونقل في تفسير بعض الآيات زيادات الرافضة كقولهم: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا ظهرك. فالقول بأن الرافضة حرفوا القرآن وجازوا عليه ليس قولا كما يقول بعض من ينتسب إلى الفكر والصحافة والإعلام، زعموا ليس هو وليد الخلافات السياسية بين الدول، لا والله، وإنما هو موجود عند السابقين من علمائنا رحمهم الله تعالى. كتاب الباقلاني طبع في حققه بعض الفضلاء في الأردن من أهل القرآن، واعتمد على نسخة ناقصة. النسخة التي اعتمدها هي نصف الكتاب، وبقي النصف الآخر لم ينشر للآن، ومن الكتاب نسخة تامة حصلتها لله الحمد من بعض مكتبات المغرب. فمن الانتصار له نسخة كاملة في المغرب، والعجيب أن المحقق اعتمد على النسخة الناقصة وترك النسخة التامة، وهذا النقل الذي نقله النووي ليس في النسخة المطبوعة، وإنما هو في القطعة المخطوطة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين ولا في التلقين والتعليم.
من قال؟ قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما. قال والذي نقوله، قال الثاني هذه بمن تعود؟ على من تعود؟ على القاضي، تعود على القاضي مع مثل.
قال الله تعالى فيما يقوله عن القاضي عياض: وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان رضي الله عنه. قال: واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأحوال ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين.
من يجوز أنا أدرس تفسير القرآن أبدأ جزء عنه، أنا ألقن الصغار، ألقن أولاد حب القرآن، أبدأ معهم بجزء عنه، لا يلزم أن أبدأ معهم بالبقرة بترتيب المصحف. يعني في التدريس والحفظ والتلقين لا يلزم قولا واحدا، وكذلك في الصلاة على الراجح، ويأتينا بعد قليل شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال يعني القاضي وأن على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان رضي الله عنه، وإنما اختلف المصاحف
واختلف المصاحف. نعم.
وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغه التوقيف والعرض الأخير.
هذا القول الذي استقرت عليه كتب علوم القرآن، أن الصور التي في القرآن ترتيبها على النحو الموجود فيه إنما هو أمر توقيفي، وهذا حكاه السيوطي في الإتقان وأيده. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيما يقوله عن القاضي: فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيت والترتيب، وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي.
على حال مصاحف الصحابة محمودة، وفقدها لا يطعن لا من قريب ولا من بعيد في دين الله سبحانه وتعالى. أخبار مصحف أبي وأخبار مصحف ابن مسعود، تأريخ المصحف للأسف الكبير المدارس الاستشراقية هي التي اعتنت بتاريخ المصحف، وأول من طبع مصحف للمصاحف ابن أبي لوز السجستاني رجل مجرم مستشرق حشاه بمقدمة طويلة طعن فيها القرآن. ما أحوجنا أن نكون حراسا على تراثنا. يمكن أخبار مصحف أبي تجمع من مطول الكتب، أخبار مصحف عائشة يمكن أن يجمع، لكن الذي يجمع قليل، لكن الذي يجمع قليل. وأنا أدعو للتجميع، أدعو أن يجمع وأن تدرس الأسامي، ثم يكون عندنا مستند علمي صحيح. والقيل والقال والاحتمالات في الكلام المذكور على لسان القاضي عياض واسع لاحق، وكل جزئية من هذه الجزئيات تحتاج دراسة مستقلة. وأغلى من تكلم في هذا ابن أبي داود في المصاحف، وثم طبع للمستغفر كتابا جميلا اسمه فضاء القرآن، ولا يغرك اسمه. فعلى الرغم من أن اسمه فضاء القرآن إلا أن فيه نصيبا وافرا حسنا من تأريخ المصحف، ففيه مادة مشتركة مع مادة ابن أبي داود السجستاني، فيه مادة حسنة في مصاحف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكيف وتأريخ نزول بعض الآيات إلى آخره. بلغني أن هناك كتاب طبع المصحف من الجريد إلى التجليد، وعنوان جميل براق يعني يجعل الواحد يعني ينظر إليه، لكني للأسف لم أقتنع الكتاب، وهو لبعض المعاصرين لم أرى، رأيته لكني لم أقتنع ولم أقرأه، ورأيته معروضا في بعض المكتبات العامة. فعلي حال القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قبل التوقيف، وأن هذا أمر منصور، وأن الله ليس كالسارق، هذا يحتاج لدليل، وهذا هذه احتمالات، وهذه الاحتمالات لا ترفع لليقين الذي نحن فيه. ولذا التنكيس الذي عند المحققين من أهل العلم إنما له حد أيضا سيأتي بعد قليل، سيأتي التنويه والتنبيه عليه. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قال ولا خلاف انه يجوز للمصلي ان يقرا في الركعه الثانيه سوره قبل الذي قراها في الاولى.
اذن يقول لا خلاف، طبعا لا خلاف منهم من قيده وان هذا خلاف الاولى، الاولى ان تقرا المصحف كما قراه كما هو بترتيبه في مصحف عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قرا حتى كلمه خلاف الاولى كلمه لنا عليها ما أخذ، وبالتالي يجوز أن نقرأ ولا خلاف في هذا الجواز، فلا داعي للاحتمالات السابقة. وكما قلت لكم القراءة شيء وترتيب المصحف شيء آخر، والقراءة تكررت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من النظائر كما في حديث البخاري وذكرناه في الدرس الماضي، عددنا عدة صور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ويؤخر بينها كالمدثر المزمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ويؤخر في ترتيب مصحف عثمان في القراءة، وهذا أمر إن شاء الله تعالى لا حرج فيه. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يقوله عن قضاء عياض: وإنما يكره ذلك في ركعة وجب أن يكتب في غير صلاة.
إذن أصبح عندنا حالتان: متى يكره التنكيس؟ أن تقرأ في غير صلاة، فمن السنة أن تأخذ ختمة من الأول للآخر، أو في الركعة الواحدة تقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة ثم تقرأ في الركعة الثانية من السورة نفسها من الأول، فهذا تنكيس. أما أن تقرأ سورة بتمامها ثم ترجع في الركعة الثانية فتقرأ سورة قبلها فقد ذكر أنه لا حرج فيه عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال وقد أباحه بعضهم وتأول أن يستمتع عن قراءة القرآن مكروسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها،
إذن هذا قول ثالث في التنفيذ، وقد كرهه بعض السلف، وبسط هذه الكراهية الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب القرآن، فقال قال العلماء الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في السورة الثانية البقرة والفاتحة، يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة البقرة، يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة البقرة، حتى يقع القرآن إيش مرتب، يعني قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس، يقرأ في الثانية بعد الفاتحة سورة البقرة. قال بعض أصحابنا ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا ما ورد الشرع باستثناء كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى السجدة ويقرأ في الثانية هل أتى على الإنسان، وكذلك صلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، سورتان لتتاب متتاليتين بينهما طوال، وركعتي سنة الفجر يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون في الثانية قل هو الله أحد. تبين أن هذه القراءة وردت في رواية شاذة عند مسلم، ودرسنا هذا دراسة عميقة سابقة. قال وركعات الوتر يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد المعوذتين. قال ولو خالف الموالاة فقرأ سورة ذات الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جازة، فقد جاءت لذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر رضي الله تعالى عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف، وقرأ في الركعة الثانية بيوسف، هذا ما في عرض ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الترتيب وبعد الترتيب، فعمر رضي الله تعالى عنه قرأ في الركعة الأولى الكهف ثم رجع فقرأ سورة يوسف، وهذا يؤكد ما نقوله من الجواز أن هذا ليس من التنفيذ المكروه. ثم قال وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف، روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره مخالفة ترتيب المصحف، والإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منفوسا، فقال ابن مسعود ذلك منفوس القلب. هذا إجماع، هذا تفصيل ما ذكره هنا من أن بعض السلف كانوا يقرؤون، قال وتأول أهل السلف يعني قراءة القرآن منفوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، هذا كلام ابن مسعود قال ذلك منفوس القلب. وأما قراءة السورة منفوسة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا مؤكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويذهب المناسبات بين الصور، في مناسبات بين الصور، فإذا قرأت من الآخر الأول فأنت لا تفهم الآيات كالفهم بالتدقيق الذي يفهمه العربي. يقول الإمام النووي ما نصه، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات، وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام تابع الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك، وأن مالكا رحمه الله كان يعيبه وكان يقول هذا أمر عظيم. ثم ختم الإمام النووي هذا الفصل من التبيان بقوله وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءات متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله تعالى نسمع.
قال
رحمه
الله تعالى قال ولا خلاف أن تقريب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على من هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلت الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم، هذا أمر كلام القاضي عياض رحمه الله والله أعلم. قوله يقرأ متوقفا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، في استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة أو غيرها، ونذهبنا
استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. إذن هدى النبي صلى الله عليه وسلم مع تطويله الترسل والتأني، فالعرب تقول ترسل الرجل في في كلامه ومشيه إذا لم يعجل، والترسل في القراءة مع ترتيل القرآن سواء، كما يقول ابن الأثير في النهاية في غرب الحديث والأثر. والمراد كان صلى الله عليه وسلم مترفقا متمهلا في قراءته للآيات، والعرب تقول على رسلك، والمراد على مهلك، على رسلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويترسل. ومن بين صور الترسل أنه كان صلى الله عليه وسلم يتدبر، فكان يعي ما يقرأ، فكان إذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، إذا مر بآية فيها ذكر للجنة سأل الله الجنة، مر بآية فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار، مر بآية فيها تسبيح سبح، مر بآية فيها تسبيح سبح، يعي ما يقرأ، يترسل يتأنى ويعي ما يقرأ. وذكرنا في الدرس الماضي من هذا القريب في النافلة كلام النووي رحمه الله تعالى، نتأمله ونزيد عليه بيانا من كلامه في المجموع، فله أسطر قليلة لكنها تفيدنا في بيان مراده في هذا المقام. قال فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، ومذهبنا استحباب الإمام والمأموم والمنبه. إذن كلامه يفيد، كلامه يوضع أو يتضمن أنه يرى استحباب هذا في الفريضة وفي النافلة. قال الإمام المأموم سواء كانت الصلاة نافلة أو كانت فريضة، وبين هذا في كتابه المجموع الجزء الرابع صفحة 66، علل ذلك بقوله لأنه دعاء، فاستوى فيه، استوى فيه الإمام المأموم كالتأمين. قال وسواء صلاة الفريضة والنفل. ثم قال وقال الإمام أبو حنيفة يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة. ثم قال وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم. ونقل هذا شيخنا رحمه الله في أصل صفة الصلاة في الجزء الثاني صفحة 502، وزاد عليه أن محمد بن الحسن الشيباني كان يستحبه في النافلة دون الفريضة بالتطوع دون الفرض. ثم قال شيخنا رحمه الله والدليل يساعده، الدليل النقلي يساعد التفرقة بين الفريضة والنافلة، لأن الهمم، وهذه مسألة خلاف فيها سائر كما ترون، لأنه تجاذبها أصلاً، أصل أن الفريضة والنافلة سنيان، فمن سوى بين النافلة والفريضة قال لا فرق بين الفريضة والنافلة، وأصل أن الحديث لا يبقى على عمومه إلا بفعل السلف، ففعل السلف نقل في النافلة ولم ينقل في الفريضة، بل التسبيح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى كما صح عنه الحديث، وكذلك قوله سبحانك فبلى عند قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، نقل في الفريضة عن أبي موسى الأشعري وعن المغيرة بن شعبة كما ثبت عند النبي شيبة. فهذه الأشياء نقلت الفريضة، فلو كانوا يتعوذون تعوذا عاما ويسألون سؤالا عاما فالهمم تستدعي النقل، والنقل غير حافظ. فمن غلل أصل التسوية بين الفريضة والنافلة قال لما قال به الإمام النووي رحمه الله، ومن قال أن الهمم لو فعل لنقلت الهمم تستدعي النقل ولم ينقل فيبقى في النافلة. ولذا كلام شيخنا رحمه الله فيه دقة لما قال والدليل يساعده، كلمة يساعده كلمة تتضمن أن الخلاف في المسألة معتبر، ما قال دليل، يعني الدليل قال يساعد، يساعد للتفريق، يساعد للتفريق، واليمين والقلب يميل للتفريق فيه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وقال في السجود سبحان ربي الأعلى، فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة رحمه الله والكوفيين وأحمد والجمهور.
إذا هذا مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، التكرار، استحباب التكرار، ليس المبحث استحباب التسبيح، لا نريد أن ندخل في موضوع حكم التسبيح في الركوع والسجود، ليس هذا المبحث، هذا المبحث ليس هنا، المبحث مبحث التكرار، تكرار التسبيح، تكرار التسبيح في الركوع والسجود سنة، وقد ثبت ذلك بمنطوق قول عائشة في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، ثم تقول يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، يعني سجدة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قدر 50 آية. إيش عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود أن يقرأ القرآن، طب يقرأ بمقدار 50 آية إيش عمل؟ الأمر يكون بين تكرار تسبيح ودعاء، بين تسبيح ودعاء، فإذا تكرار التسبيح سنة قال لها الجماهير أهل العلم. ومن اللطائف قوله أبي حنيفة والكوفيين، هذه عبارة قاضية، وقلت لكم أكثر من مرة أن الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم حبس نفسه في ألفاظ القاضية، وكنت أتمنى لو أنه شرح صحيح مسلم بألفاظ من عنده، كان عنده كلام قاضي الرياض، ألفاظ قاضي الرياض والكوفيون، قال وهذا مذهب الحريف والكوفيين، المراد بالكوفيين أهل الرأي، فهذا العطف العام الخاص، أبو حنيفة واحد من الكوفيين، مذهب أهل حنيفة مذهب الكوفيين. من الذي خالف؟ قالوا خالف مالك، ولذا كلام القاضي الرياض نقل على أكثر من لفظ وأكثر من طريقة بأكثر من فهم، وبعضهم نقله لما كان يبحث حكم التسبيح في الركوع والسجود، فما أصاب، ما فهم مراد القاضي الرياض، مراد القاضي الرياض حكم تكرار التسبيح في الركوع الطويل والسجود الطويل الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة ثابتة، هذا تكرار سنة. نسمع الآن كلام مالك كيف نقله النووي، النووي تصرف في كلام القاضي، الكلام كلام القاضي وإن لم يصرح النووي رحمه الله تعالى، وهنا مسألة لا أريد أن أخوض فيها طويلا، أشغلتنا وأشغل طلبة العلم بعامة وطلبة العلم السلفيين بخاصة، ما بين مضيق وموسع، النقل من الغير، النقل من الغير هل يعد سرقة أم لا يعد سرقة، وأصبح من يرى نقلا من كتاب ولم يعز إليه يعتبره سرقة، وهذا الكلام بهذا الإطلاق ليس بمرضي، خذ تفسير القرآن وقارن بينها تجد النقولات، خذ معاجم اللغة وقارن بينها تجد النقولات، خذ كتب شروح الحديث وقارن بينها تجد النقولات، وإذا أردت تضييق الكلام خذ فتح القدير الشوكاني تفسير القرطبي وانظر وقارن، خذ عمدة القاري وفتح الباري الأول العين والثاني بن حجر وقارن وقارن تجد، خذ كلام شراح صحيح مسلم متأخرين كلام الإمام النووي وقارن، خذ المعاجم وقارن، هذا عين الأصل أن يعزى، وإن لم يعزى أفسد الظن، أما أن يسلخ إنسان كلام غيره من أوله إلى آخره هذه السرقة، أما إن تضمن في البحث إن صرح فأبرك كما كان يقول أبو عبيد رحمه الله، كان يقول من بركة العلم عزه إلا قائله، أما إذا وقعت بعض المقولات وهذه المقولات منتشرة وطالب العلم مدقق لا يريد أن يعرف من أول من قال بهذا فلم يقف فأطلق وعزل ولم يشر فالأمر واسق، ما يلحق من قبله يلحقه. فبعض الناس تصيد لمجموعة طلبة العلم لما رأى بعض الناس يسرق، رأى بعض الناس يسرق أخذ كتاب غيره وأزاح اسمه عنه ووضع اسمه هو، هذه سرقة، هذه سرقة. ولكن الجريمة ينبغي أن تناط بصاحبها وينبغي أن تضبط الأمور بكل جهة. فلما أراد السارق أن يدافع عن نفسه أتى بجميع الفضلاء، هذا أيضا مثل غير مرفوض، هذا مثل غير مرفوض. ومثلك رجل عالم فاضل يحسن عنده مقدرة على التأليف وقع عنده شيء عيب في عدم العزم لا يقال عنه سرقة، لا يقال عنه سرقة. هذا مذهب وسط نستطيع من خلاله أن نجمع صنيع الفضلاء وأن نبرئهم من هذه التهمة الشنعاء. وأمرنا أن نضع كل شيء في مكانه وأن نزن الأمور بنصارها وأن لا نغلو لا في المدح ولا في الخدش، وأن لا نتوسع في العذر على وجه فيه اعتداء على حق الآخرين، ولا سيما أن حقوق التصنيف والتأليف اليوم أصبحت حقوق معنوية محفوظة لأصحابها، وأصبح أصحابها يتقاضون عليها حقوقا وأموالا بخلاف الصنيع السابق. فمأمورون، نحن مأمورون بالعدل ومأمورون أن نضع الأشياء في أماكنها. على أي حال ننظر إلى عبارة النووي ثم نقارنها بعبارة القاضي عياض وهي الأصل، ثم كيف نقلها بعض قراءه صحيح مسلم، وأيضا نقلها على نحو ثالث. نسأل.
قال رحمه الله تعالى: وقال مالك: لا يتعين ذكر الاستحباب.
لا يتعين ذكر الاستحباب ايش؟ لا يتعين ذكر الاستحباب ايش؟ تكرار. لكن لا يمنع، الإمام مالك لا يمنع، لكن يقول لا يتعين ذكر الاستحباب لأنه تكرار استحباب. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأذكار وبعد قراءة الأذكار استغرق في الدعاء، فلا يتعين استحباب التكرار. لكن لو وقع التكرار لا يراه مكروها، وهو لا يتكلم عن حكم التسبيح. فمثلا هذا كلام، هذا معنى كلام الإمام مالك، هكذا نقله الإمام النووي رحمه الله. كلام القاضي عياض: قال مالك: لا يحد فيه ما حدا. كلام القاضي عياض: لا يحد فيه ما حدا. كلام الإمام مالك جميل جدا على نقل القاضي عياض: لا يحد في التكرار في الركوع والسجود، لا يحد لها حركة. يعني ما تحد 20 40 50، هذه كلمة رائعة ما فيها شيء. كلام القاضي عياض: لا يحد في التكرار حدا، في تكرار التسبيح في الركوع والسجود. النووي نقلها بقوله: لا يتعين ذكر الاستحباب. الكلام العام واحد، لكن عند التدقيق نجد فروقا بين العبارتين. بعض معاصرين صاحب فتح المنعم في شرح صحيح مسلم قال: لا يتعين ذكر التسبيح، لا يتعين ذكر التسبيح في الركوع والسجود. وهذا لم يخطر ببال لا القاضي عياض، ولم يخطر ببال النووي. لا يتعين التسبيح، لا، التسبيح يتعين، والتسبيح واجب في الركوع والسجود، وليس الواجب فعل الركوع فقط، وليس الواجب فعل السجود فقط. ولم يقل بهذا إلا عثمان البتي، قال النبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: إيش معنى صلوا كما رأيتموني أصلي؟ الواجب في الصلوات الأفعال دون الأقوال، لا ركن في الأقوال، ما في ركن في الأقوال، لا فاتحة ولا ذكر ركوع ولا ذكر سجود ولا تسميع ولا تسميع. قال لما؟ قال النبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التسبيح وأمر المسيء الصلاة أن يسبح في الركوع والسجود، وقال: إذا قلت تسمعون فقولوا ربنا ولك الحمد، وقال: لا صلاة لي من لم يقرأ من القرآن. ما يكفي أن تقول صلوا كما رأيتموني أصلي وأن تحملها على الأفعال دون الأقوال. ونقل ذلك الكسائي بداء الصناعة، نقله عن عثمان البتي وعن حاتم الأصم ورده بكلام جميل. شاهد أن كلام مالك في أصله في نقل القاضي عياض جميل جدا، فيه معنى منهج من سبق وزيادة عليه في الإيضاح، ليس شيء مستقيم، يسن التكرار ولا يحد له حدا. يعني هو نفس كلام السابق، كلام الأئمة السابقين. النووي رحمه الله قال لا يتعين ذكر الاستحباب، جاء آخر فقال لا يتعين ذكر التسبيح. ولذا الوقوف على أصل الكلام وكيف انتقل وكيف تحرر من شارح إلى شارح، هذا عمل من أراد تحرير المسألة وتحقيق المسألة. يأتي بأصل اللفظ ثم كيف نقله آخر ثم كيف فهمه ثالث وقد يفهمه رابع، وهذا شأن النقولات عن علمائنا، وشأن أن تفهم النقولات على غير مراد واضعيها فتفهم على وفق على نحو جديد يقع فيها تعريف التصعيد. وأكثر ما تظهر بثمرة في ذلك في فهم الأحاديث النبوية لرواية المعنى أو الآثار السلفية لروايتها في المعنى. طيب تكتفي بهذا القدر، ونأتي في درسنا القادم في شرح مقولة أو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا كتاب رأيته الآن بين يدي، وصلني من معرض أربيل لآية من آياته المنسوخة، ولا معنوية منسوخة، كلها منسوخة، كل منسوخة، كل منسوخة، معاذ الله تشبه آياته به. لكن هذا رجل متنور، تاب الله عليه وبين أخطاء وغلو التشيع، له كتاب اسمه تضاد مفاتيح الجنان مع آية القرآن، للعلامة آية الله العظمى سيد أبو الفضل بن رضا البرقعي القمي، المتوفى سنة 1413، متأخر. فمن لطائف المترجم في المقدمة يقول: بلد مثل إيران بلغت عدد الأضرحة اليوم والمزارات المسجلة لدى الحكومة والتي تلزم بدفع الضرائب للجهات الحكومية 8000 ضريح، بالإضافة إلى أن الحكومة تصرح بأن هنالك آلاف مؤلفة من الأضرحة والمزارات غير مسجلة لديها، وهي غير قانونية تفتقر الشرعية، فلا يجوز الرجوع إليها، ليس لشيء إلا لأنها لا تدفع الضرائب. حتى وصل ببعض الجهال أن صنعوا هيكلا على غرار ضريح الإمام الرضا في قم في مدينة مشهد، ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد يحملونه على شاحنة ضخمة يدورون به بين المدن والقرى ليتبرك به من يعجز عن السفر إلى مشهد ليسأله حاجته، فهم بذلك يقدمون خدمة للشعب البائس الفقير. هذا حالهم، التجارة، هذه التجارة، هذه المشاهد، هذه الأضحى تجارة ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الحسن أن يتسلح طالب العلم اليوم بالجهود التي قامت عند الشيعة في التغيير الذي نادى به بعض من نور الله تعالى بصيرته ولو في بعض الأشياء. المرأة العفيفة الملتزمة التقية يمكن أن تفقد عرضها وشرفها في هذه الفتن كما يحصل في بعض البلاد، هل لها أن تقتل نفسها؟ لا، لا تقتل نفسها، تدافع عن نفسها حتى لو أنها وصل بها المقام أن تقتل من تريد أن يعتدي عليها حتى يقتلها، أما هي تقتل نفسها فلا، هي إن حملت فليس لها تسقط جنينها فضلا عن أن تسقط نفسها، ما ذنب الجنين؟ لكن قبل أن يتمكن منها ذاك العدو قاتله الله فلها تدب عن نفسها وأن تدفع وتدرأ بكل قوتها، حتى لو أنها قتلت، ففي مسند أحمد من مات دون ماله فهو شهيد، والعلماء علماء الأصول الذين يذكرون ضرورته خمس يقدمون العرض على المال، يقدمون العرض على المال، فالمرأة التي تموت دون عرضها ولا تمكن ذاك الشيطان منها
فقتلها فهي شهيدة، لكن هي لا تقتل نفسها، هي تبقى بعزتها وبشرفها وبقوتها، فإن وجرت وما استطاعت هي ليست بآثمة، هي ليست بآثمة ولا شيء عليها، لا شيء عليها وليست بآثمة. والعبد إنما يحمل عقدة الذنب، فإن علم أن الذنب قد زال عنه فحينئذ هي ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. أما أن تقتل نفسها، الإسلاميون في مصر ولدوا أنفسهم أمام واقع، صحيح؟ المسلمون في الأول أيام دخول المسلمين ولدوا أنفسهم أمام ناصرية وشيوعية وبعثية، فأرادوا أن يسبقوا لأخذ الشارع، فعملوا كشافة وعملوا لقاءات مختلطة وعملوا تمثيل وعملوا غناء، فأفسدهم من حولهم لأنهم ما تحصنوا بالشرع والتحصن الشرعي الصحيح. لما تقرأ مذكرات زينب الغزالي وهي من أعلام الإخوان، في أكثر من موطن في مذكراتها تقول: وجلست مع حسن مضيبي بخلوة. ليش خلوة؟ قال: ولما التقيته صافحته وصافحني. نحن نحتاج إلى من يعمل الإسلام، عفى الله عنهم وغفر الله لهم، لكن نحن نحتاج إلى من يعمل الإسلام على وفق أسس صحيحة. الذي يريد أن ينشئ صرحا من غير أساس صحيح، فالصرح هو أن ظهر كبير هو المهش ينفرطون هش سرعان ما يصبح. ما تغير شيء في مصر، والفوضى هذه في علم السياسة يقولون الفوضى خلاقة، فوضى منظمة. لا أظن أن النظام المصري في فترة من فترات كان أقوى منه في مثل هذه الفترة، فمعلوم من يحكم مصر، أمن الدولة. ومصر في هذه الفترة الحرجة استطاعت أن تقود اليهود وأن تجمعهم مع حماس في هذه الفترة، فترة قوية ليست سهلة. فالذي يظن أن هذه الفوضى فوضى هكذا، هذه فوضى متقصدة، فوضى متقصدة ويلعبون بالناس، والذي يقول بخلاف هذا لا يفهم. ومنعنا فلان من يترشح ثم يرفع علينا قضية ويرجع يترشح حتى تعلق فيه القلوب حتى يصل للمطلوب، ثم نقطع بالناس. الذي أخافه على مصر أن يعود عهد عبد الناصر. مصر أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها، يراد بها كيد عظيم. مصر المختبر الأول للكفار، يمررون مؤامرات من خلالها. لما صار انتعاش القضائيات في مصر عم الخير إلى جميع البلاد، وهذا أمر متروك لدراسة ورصد. ولكن لا قدر الله لو حصلت غربة في مصر، فغربة الإسلام ستلحق كل البلاد. ما تغير شيء، نحن قوم لا يمكن لنا البتة أن نعلق أنفسنا بنصر ولو في الخيال ما لم نمتثل إن تنصر الله ينصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم، لا يمكن. هذا كلام ربنا الذي يستغرق علمه ما كان وما هو عاطل وما سيكون. عقولنا قاصرة قد تغتر. وكان شيخنا في مثل هذا المقام يقول كلمة أحب أن تنشر في كل مكان وأحب أن يرددها إخواننا الحاضرون أو السامعون في كل مجلس. كان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول: ليس المهم أن نصل، المهم أن نبقى في الطريق. ليس المهم أن نصل، ولكن المهم أن نبقى في الطريق. فالذي نرى اليوم خرجوا عن الطريق، ونستطيع من خطابات بعض الناس، بعض هؤلاء الإعلام الذين يصرخون، تجد صوت الواحد منهم يكاد لا يمين وهو يصرخ، تستطيع أن تجد له مقاطع في رده مثلا على بلحاج هو يرد على نفسه بنفسه. الكلام الذي كان يرده على بلحاج في جبهة الإنقاذ، لو أنك سمعته وسمعت كلامه الآن تستطيع أن تأخذ مقطع ضد مقطع، مقطع ضد مقطع، وتصدر شريط اسمه رد فلان على فلان، والرد المردود واحد. هذا موجود، هذا موجود، ولو لم يكن موجودا فنحن على ما سمعناه من مشايخنا، على ما سمعناه من مشايخنا، وأن الأمة تحتاج إلى علم شرعي وإلى تأصيل وإلى تربية، وتحتاج إلى تصفية وتربية. في مثل هذه الظروف يظهر السلف من غير السلف، في مثل هذه الأوقات يتبين لك من كان صدره منشرحا لهذا المنهج، ومن كان هذا المنهج عنده يعني يتعلق به تعلقا. أقول الذي يعيش في بلاد الشام خاصة يجد أثر الصوفية العميق في الأمة، وأن الإنسان كلما قرأ لشيخ الإسلام بخاصة وهو شامي شيخ الإسلام ابن تيمية استطاع أن يتخلص من عوالق ورواسب التصوف الصوفية وخرافاته، ودون ذلك يعثر على الإنسان أن يتخلص. وأزيد على هذا فأقول الذي لم يقرأ ويسمع ويعايش ويفهم هذه الدعوة المباركة من كبرائها وعلى رأسهم في هذا المضمار خاصة شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، فهو لا يعرف الدعوة السلفية بالمعرفة الصحيحة، لا يعرف الدعوة السلفية بالمعرفة الصحيحة. جمعني في بيت أخينا بالإسلام من فترة قصيرة مع بعض الوعاظ المعروفين في العالم، يسأل أسئلة عجيبة في دقائق قليلة، يقول أنا ترى أن الشيخ ابن عثيمين لما خرج عن المذهب اضطرب، لما خرج الشيخ ابن عثيمين عن المذهب الحنبلي اضطرب. قلت له سبحان الله، الشيخ ابن عثيمين لولا خروجه عن المذهب ما وضع له هذا القبول، لماذا وضع له القبول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ لأنه كان متجردا للدليل، كان طلابا للحق. انظر انظر إلى هذه الصورة وتلك الصورة. يقول أرأيت رجلا ألف ومسح كتابه وغسل كتابه كما كان يفعل السلف؟ قلت نعم شيخنا الألبان، تعب فترة طويلة في حياته وهو يخرج معجم الصغير الطبراني، وكتب عليه لا أذن أن يطبع. إيش معنى لا أذن أن يطبع؟ هذا شبيه إيش؟ بغسل السلفي كتبه، كأنه يتكلم في أن من اشتغل بالتأليف أمثال شيخنا الألباني للتحقيق أنه لا ضل الطريق وخرجوا عن مذهب السلف. ولذا أقول الذي لم يدمن ولم يلازم مشايخ الدعوة السلفية الكبار ليس مأذونا لهم أن يتكلموا باسم الدعوة. اليوم الإعلام العالمي يتقصد أن يلحق بهذه الدعوة كلاما هو يفرح به، ويصدر من أناس ليس لهم موقع في هذه الدعوة، هم آحاد يتكلمون من رؤوسهم. حتى أن الأمر يعني الذي يستغرب له من المظاهرات التي قامت في لبنان تأييدا للجيش الحر والثورة السورية، قالوا قاموا بها السلفيين، فواحدة تتصل مع القائد لهذه المظاهرة فتقول له أنتم أيها السلفيين، يقول لها أنا لست بسلفي. ومع هذا بقي الإعلام يقول السلفيون. فالدعوة السلفية تؤخذ من أبنائها الذين تتلمذوا على المشايخ الكبار، وأما الذين نبتوا نباتا بريا ولم يعرف لهم صلة بمشايخ الدعوة الكبار هؤلاء يتكلمون من رؤوسهم ولا يناطوا بالدعوة في تصريحات هؤلاء. فالدعوة السلفية لا تتحمل تصريحات محمد حسين يعقوب، والدعوة السلفية لا تتحمل تصريحات محمد حسان، هم إخواننا ونفع الله بهم وجزاهم الله خيرا، لكن الدعوة السلفية لا تتحمل تصريحات هؤلاء. هؤلاء يتكلمون من رؤوسهم، إن أصابوا فجزاهم الله خيرا، وإن أخطأوا فهم يتحملون خطأهم. الدعوة السلفية أكبر من هؤلاء. والإعلام اليوم لما يتكلم يقول سلفيون مثل فلان وفلان، تصريحات هؤلاء أصبحت ملتصقة بالدعوة السلفية، والأمر ليس كذلك. من أراد أن يحاسب الدعوة السلفية فشيوخ الدعوة السلفية معروفون، والتلاميذ الملازمون لهؤلاء الشيوخ معروفون، ومن يسير على منهج هؤلاء معروفون، فالدعوة السلفية تؤخذ من هؤلاء، وما عدا ذلك أقوال أفراد. لا يمكن للسلفي يقول أنا أقوم التغيير بأن أنا أعتصم أنا وتلاميذي وزوجتي وأهلي وبناتي بميدان التحرير، لا يمكن. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن المسلمين من لدن آدم إلى قيام الساعة اجتمعوا في ميدان التحرير لا يغيرون التغيير الذي يحبه الله ويرضاه، والتغيير الشرعي. فنحن لا نريد أي تغيير، نحن نريد تغييرا شرعيا، وهذا التغيير الشرعي منوط بإيش؟ منوط بقواعد مذكورة في الكتاب والسنة. هذه كلمة دعت إليها الحاجة، وهذه كلمة لابد أن نتذكرها وأن نرددها حتى نخرج مما نحن فيه، أو حتى نخفف من وضعة ما نحن فيه. فالذي يجري اليوم أن الإنسان في مصر يجب عليه المرأة أن تترك ولدها رضيعها، وأن تترك ولدها وألا تستأذن أباها، وأن تخرج الجهاد في سوريا. لماذا تخرج أنت يا من تقول بهذا؟ تقول أنا لا أستطيع، أنا أذلك، اذهب إلى تركيا، تدخل تحت قوى دول عالمية، تدخل إلى سوريا في توجه عالمي لإدخال الشباب للقتال والالتحاق بالجيش الحر. قولك لا تستطيع، أنت كذاب، تستطيع. فالذي ترضاه لغيرك افعله، افعله. ما لا أريد أن يكون كذاك الرجل له تلاميذ قال الجهاد في العراق واجب، سقطت بغداد، يجب أن نحارب الأمريكان، فولده أول من فزع. فلما علم أن ولده ذهب إلى بغداد اتصل مدير الداخلية قال دخيلك مشان ربنا، رجع ابني، رجع ابني. لماذا يرجع ابنه؟ لماذا يرجع ابنه وأنت تقرر أن الجهاد واجب؟ فالأصل أن تدفع ولدك. ولذا إخواني هذه المسائل ما ينبغي أن نتكلم فيها إلا ديانة، لا يجوز لنا أن نتكلم فيها بظن وتخمين. هذه دماء، هذه مسائل سهلة، الأحداث التي تجري لها صلة بأحداث الدنيا إلى قيام الساعة. الأمة على مفترق طريق خطير وخطير للغاية، فالواجب علينا أن نحفظ رأس مالنا الذي أحبه لإخواننا من طلبة العلم ممن يقيم في الشام أن يخرج من الشام، وخروجه من الشام حفظ رأس المال. لا نريد أن نطامر وأن نغامر بفضلاء إخواننا وهؤلاء الشباب المساكين يذهبون ضحية ثم لا تدري ماذا سيحصل بعد. أن يتغير نظام أسد سهل، لكن من الذي يأتي بعده؟ ما الذي يمنع أن يقال أن الشام فرغت سابقا من أهل السنة والآن عليها مؤامرة أن تفرغ أيضا من أهل السنة وأن يصف الصادقون منهم؟ وما الذي يمنع أن يذهب رجل من نظام ثم يعود رجل آخر بنفسه كما كان يقول شيخنا رحمه الله، تغيير الشكل من أجل الأكل، يتغير الشكل فقط ويبقى التشيع قائم، ويتغير نظام بعبارات معسولة. ما الذي يمنع؟ من الذي يأتي؟ ما ندري. لا يجوز للمسلم أن يجاهد إلا تحت راية ظاهرة، الراية العمية شرعا حرام أن نقاتل تحتها. وقد ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. إذا ما في راية واضحة وراية ترفع شرع الله، راية لأجل إعلاء كلمة الله، لا نريد أن نقاتل من أجل انفشغلنا كما يقولون. القتال اليوم فشغل، لا نحب الذي يجري في الشام، ولست مع النظام الباطل. بعاد الله أن أكون أن تتخذ كلماتي هذه ذريعة لبقاء نظام متسلط يقتل شعبه، لا أريد هذا. لكن أريد أن نوسع مداركنا. من يقول بوجوب الجهاد دون ابن الوالد، دون ابن الزوج، والمرأة الجرد ترمي رضيعها وتذهب تقاتل من مصر، أين تذهب؟ هل هذه فتوى صحيحة؟ هل هذه فتوى يمكن أن يقدم عليها راسخ في العلم؟ هل هذه الفتوى يمكن أن يقدم عليها رجل تربى في أحضان العلماء؟ هذه فتوى الإعلاميين، فتوى الصحفيين، ليست هذه فتوى الربانيين الراسخين في العلم. وهذه للأسف تحسب الدعوة السلفية. هذه كلمة أحببت أن أبينها لا لشيء والله إلا لتبرأ ذمتي، وإلا ليفهم إخواني حقيقة بعض ما يجري، حقيقة بعض ما يجري في بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأجيب على ما يكون من الأسئلة في
درس غد الفجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.